بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل، ولا زال الحديث موصولا حول القواعد الكلية غير الكبرى. قال: القاعدة 34: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قال: والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد. هذه قاعدة من القواعد الكلية، ونص هذه القاعدة أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ومعنى هذه القاعدة أن الأعمال والأحكام التي شرعها الشارع وضع لها أوقات ووضع لها حدود، فإذا اشتغل الإنسان بغير هذا الشيء في الوقت المخصص له كأنه معرض عنه ويتحمل ما يترتب عليه من النتائج. ومثاله من الأمثلة في باب الشفعة: إذا باع رجل نصيبه على شخص ثالث وجاء صاحبه في الشفعة فقال لي المشتري: بكم اشتريت هذا؟ أو اشتريته غاليا؟ فإنه يسقط حقه. يعني الشفعة إذا كانت في أرض اشترك فيها شخصان، أراد أحدهما أن يبيع جزء الأرض الذي له لشخص ثالث، نصف الأرض يريد يبيع لشخص ثالث، الأولى في الشرع أن يبيعه لصاحبه ولا يبيعه لطرف ثالث. فإذا باعه لطرف ثالث شرع الشارع حق الشفعة، حق الشفعة أن يأتي شريكه ويسترجع الأرض من الطرف الثالث بالقيمة. لو هذا الشخص الذي له حق الشفعة جاء للطرف الثالث، الأصل أن يأتي للطرف الثالث ويقول له مباشرة الآن وقت الشفعة، يقول: أنا أحق بالأرض وأرجع لي الأرض وأنا أعطيك المبلغ حتى يأخذ الأرض. لكن لو اشتغل بغير المقصود، المقصود في هذا الوقت هو طلب الشفعة، فإذا انشغل بغير المقصود قال: كم اشتريت هذه الأرض؟ هل الأرض غالية؟ هل عجبتك الأرض؟ فكأنه انصرف عن المقصود وهو حق طلب الشفعة، فيسقط حقه، يسقط حقه بسبب انشغاله في الوقت المحدد الذي وضع له. لأن مضى معنا أن الساكت عن حقه في الشفعة كالراضي، كالراضي في قاعدة أن السكوت في معرض البيان بيان، وذكرنا الاستثناءات منها قضية الشفعة. مثال آخر، لو حلف شخص لا يسكن هذه الدار، قال والله ما أجلس في هذه الدار، ما أجلس في هذه الشقة، ما أجلس في هذه الغرفة، ثم جلس يشرب عصير ويجري اتصالات وغيره، هل يحنث؟ نعم يحنث، لأن المقصود في هذه اللحظة ماذا؟ الهجر والترك، أن يترك هذه الدار. طيب هب لو أن هذا الشخص حلف أن ما يسكن في هذه الشقة وانشغل في بعض الوقت بنقل المتاع، هل يحنث؟ ما يحنث، لأن نقل المتاع من الترك، تابع للترك. لكن لو انشغل بغيره من الكلام والأكل وغير ذلك فإنه يحنث على ذلك. فالشارع يجعل أوقات وحدود للأحكام، فإذا انشغل الإنسان في مثل هذه الأوقات بغيرها كأنه أعرض عن المقصود وأسقط حقه في ذلك. القاعدة 35، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قالوا وليس ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المؤتلف عن الذي صار عليه مجمعا، فاستثنيت أشياء مما فرعا، ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف يبعد مأخذا بحيث ينقض، كذا لدى ترافع إذ يعرض فيه كحاكم، فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد، وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. هذه قاعدة في باب الاختلاف، وعبر عنها الناظم بأنه لا ينكر المختلف فيه من المسائل الفقهية، وإنما ينكر المجمع عليه، يعني المختلف فيه بين المذاهب لاختلاف الأدلة، قال لا يجب فيه الإنكار لأنه ينبني على دليل، وإنما يجب الإنكار على الفعل الذي يخالف المجمع عليه. وهذه القاعدة فصل فيها شيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع في كتبه، كذلك ابن القيم، وبينوا خطأ هذه العبارة، وهي عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف، والصحيح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمسائل التي اختلف فيها العلماء على قسمين، مسائل ورد في حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو من صريح السنة أو من الإجماع ولا معارض له، فهذه المسائل ينكر فيها على من خالف الدليل، من خالف الدليل في هذه المسائل ينكر عليه. النوع الثاني المسائل التي لم يرد في بيان حكمها دليل صريح من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس الجلي، أو ورد دليل لكن اختلف العلماء في صحته، الحديث بعض العلماء يضعفه والبعض يحسنه، أو لا يكون صريحا في الحكم، يكون ظاهر محتمل مجمل محتمل، فهذه المسائل يعني الاجتهادية التي لا ينكر فيها، لا ينكر فيها وهي كثيرة، يعني مثلا نقض الوضوء بمس الذكر أو مس المرأة هل ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل وغيرها من المسائل، وأدرجوا فيها حتى بعض المسائل في باب العقيدة، يعني الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، الخلاف في سماع الموتى لكلام الأحياء وغيرها من المسائل. لكن القصد أنه لابد أن نفرق، يعني بغض النظر عما ذكره الناظم، أن نفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. فلا إنكار في المسائل الاجتهادية وليس في المسائل الخلافية. حتى لو قال قائل مسائل الخلاف، نقول نبدأ نفصل فيها ما المقصود بمسائل الخلاف، لأنه ربما يطلق الخلاف ويريد يعني مسار أوسع فيدخل فيه المسائل الاجتهادية. فهنا القاعدة التي ذكرها أنه لا ينكر المختلف وإنما ينكر المجمع عليه، فنرجع إلى ما ذكرناه من التأصيل في هذه المسألة. فهناك مسائل يعني إجماعية، يعني يقول ينكر على من يشرب الخمر، ينكر في اللواط، في السرقة، في غيرها من المسائل التي ورد فيها الإجماع. ثم ذكر أن لهذه القاعدة استثناءات، فروع تستثنى. الفرع الأول إذا كان المذهب بعيد المأخذ، يعني قول شاذ بحيث ينقض حكمه ويكون قول يعني متروك، ومثل أهل العلم بوطئ المرتهن للمرهونة، إذا يعني كانت عنده مرهونة فوطأها، المرهونة حفظ حق ضمان ولا يحق له التصرف فيها، يعني قالوا إذا رهن أمته فهل له أن يطأها أو لا، فقول ضعيف جدا في أنه لو وطأ لا يحد، لكن القول القوي لجماهير أهل العلم أنه يحد ولا يلتفت، لا يلتفت إلى القول الضعيف في من أجاز الوط. الصورة الثانية من الاستثناءات أن يرفع الأمر للحاكم الذي يرى التحريم، يعني رفع شخص يرى شرب النبيذ على قول الحنفية إلى حاكم يرى خلاف هذا الأمر، فإن الحاكم يعمل بما يعتقده يحده، يعني الحنفي الذي يشرب النبيذ يرى أنه ليس فيه حد، فإذا رفع إلى حاكم يعتقد أن فيه الحد فإنه يحده ولا يحكم بغير معتقده. الصورة الثالثة التي ذكر فيها قال حيث للمنكر فيه كان حق، أن يكون المنكر فيه حق كالزوج مع زوجته، يعني إذا كانت الزوجة حنفية هل الزوج أن يمنع زوجته من شرب النبيذ؟ إذا كانت تستحله نعم له أن يمنعها وينكر عليها، وكذلك الذمية. فإذا هذه القاعدة تتعلق بمسائل الإنكار، ما هي المسائل التي ينكر عليها؟ فذكر الناظم أنها مسائل الإجماع، وأضفنا على التأصيل السابق الإجماع وما كان فيه نص صريح من القرآن أو السنة، فلا يختص بمسائل الإجماع. القاعدة 36 يدخل القوي على الضعيف والعكس. قال ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس فحقق ما قد ورد. هذه القاعدة في من قواعد التداخل، من قواعد التداخل. هل العبادات في رتبة واحدة؟ هل الواجب نفس المستحب؟ هل العزيمة نفس الرخصة؟ العبادات مختلفة في القوة، فالقصد القوي يعني يقصدون الفرض الواجب الحكم الأصلي، والضعيف ما يقابل ذلك المندوب المباح الرخاص يعتبرونها ضعيفة. فهذه القاعدة أن القوي أي الأشد في الأحكام يدخل على الضعيف وليس العكس، أي الضعيف لا يدخل على القوي. تداخل العبادات لها يعني صور كثيرة جدا. يعني أقرب تطبيق لهذه القاعدة مسألة التداخل بين الحج والعمرة، التداخل بين الحج والعمرة، كان قريب موسم الحج. فإذا كان الإنسان في الحج دخل بنية الحج وقبل الطواف أراد أن يقلب الحج إلى عمرة، الحج أقوى والعمرة أضعف، فله أن يقلب الحج إلى عمرة. العكس ممكن، العكس أن يعتمر ويقلب العمرة إلى حج مثلا يجعله قران، قالوا لا ما يدخل الضعيف على القوي. أيضا مثلوا به لو نوى صوم نفل ثم أراد أثناءه نية الفرض يدخل عليه الأقوى، قالوا لا يصح. يعني شخص صام بنية النفل لين صلاة الظهر نوى النفل، قبل الظهر قال سأقلبها قضاء، هل يستطيع ذلك؟ ما يستطيع، لأن النفل ماذا؟ أضعف والفرض أقوى، فلا يدخل عليه. فالضعيف يدخل في القوي وليس العكس. يعني مثلا مثلوا بالطهارة، يعني قالوا ممكن الإنسان أن يغتسل ويدخل فيه الوضوء، يدخل فيه الوضوء ولا يتصور إدخال الغسل على الوضوء، لا يتصور فيه العكس. يعني لو غمر الإنسان نفسه بماء ماء البحر ونوى الوضوء وهو يغتسل قالوا يدخل فيه، يدخل فيه على هذه القاعدة. ثم قال القاعدة 37، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. قال وفي وسائل الأمور مغتفر ما ليس في المقصود منها يغتفر. هذه القاعدة مضت معنا في مسألة التوابع والأحكام التبعية والأحكام الأصلية والحكم في الابتداء والحكم في الأثناء، منها مسألة الأحكام المقاصدية والوسائل. الأحكام الشرعية منها ما مقصود، ما هو مقصود لذاته، ومنها ما هو مقصود من جهة الوسيلة. يعني مثلا صلاة الجمعة مقصد، المشي إلى الجمعة وسيلة، وسيلة. فأهل العلم يخففون في الوسائل ما لا يخففون في المقاصد. ومثال مضى معنا دائما يعني يمثل له بهذه القاعدة مسألة النظر، النظر للمرأة الأجنبية لماذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ قالوا لأنه وسيلة، تحريم وسائل، لأنه وسيلة إلى الزنا. تحريم الزنا تحريم مقاصدي، الزنا محرم لذاته، النظر محرم لغيره لأنه قد يؤدي وهو بريد إلى الفاحشة والزنا. ولذلك هل يخفف في النظر إلى المرأة الأجنبية؟ نعم، مضى معنا التخفيف. هل يخفف في الزنا؟ ما يخفف. الزنا أمر حاسم، التحريم فيه قاطع، وتحريم عن أسبابه، لكن النظر رخص، النظر إلى المرأة المخطوبة. لماذا؟ لأن التحريم تحريم ماذا؟ وسائل. رخص في باب العلاج، المرأة إذا ذهبت إلى مستشفى ولا يوجد فيه إلا الطبيب رجل، هي محتاجة مضطرة إلى العلاج، فالرجل ينظر إلى مكان العلاج ولو كان من العورات بقدر الحاجة، لأن التحريم تحريم وسائل. وهكذا غيرها يعني من المسائل، مثلا مثلوا بصلاة الجمعة، ترك صلاة الجمعة تحريم، وتحريم ماذا؟ مقصد، تحريم مقصد. اختلف أهل العلم في السفر في ليلة الجمعة، هل الإنسان يسافر ليلة الجمعة؟ قالوا يجوز السفر فيه، مع أنهم قالوا هو وسيلة، ربما يكون وسيلة إلى ترك الجمعة أو تفويت الجمعة، لكن قالوا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. نفس الشيء مسألة البيع، بيع مال الزكاة، يعني لو كان الإنسان عنده أغنام وبقر وبلغت النصاب وباقي على الحول شهر واحد، فأراد أن يبيع، هل له أن يبيع؟ يبيع، هذه وسيلة له أن البيع، لكن إذا قصد التحايل فإنه يحاسب على هذا الأمر. القصد من هذه القاعدة أنه يغتفر ويتساهل في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: كذاك من مقعد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلى، وهي من الأشهر في القواعد، وأصلها من الحديث الوارد، وخرجت مسائل كموسر بالبعض من رقبة المكفر، لا يعتق البعض وإنما انتقل قطعا لما وراءه من البدل، وقادر لصوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه كما اعتلى، كذا الشفيع إن يجد بعض الثمن لا يأخذ القسط من الشخص علما، وحيث أوصى باشتراء رقبة فلم يفي الثلث لغى ما طلبه، ومن على عيب مبيع اطلع والرد والإشهار كل امتنع، عليه لا يلزمه كما اتضح تلفظ بالفسخ في القول الأصح. هذه قاعدة، قاعدة الميسور لا يسقط به المعسور. ومعنى هذه القاعدة أن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير لا يسقط بما شق فعله عليه أو عسر، يعني إذا اجتمع عند الإنسان مشقة وهذه المشقة تمنعه من بعض الفعل دون البعض، من بعض الفعل دون البعض، يستطيع أن يفعل بعض الفعل دون البعض. هذه القاعدة تدخل تحت عموم فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما أشار الناظم أن أصلها من الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكر أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة، يعني التطبيقات لهذه القاعدة كثيرة جدا. من الأمثلة على القاعدة قالوا ستر العورة، فالقادر على ستر بعض العورة يستر الجزء الممكن منه قطعا، يعني إذا عنده ثوب يستر بعض العورة، هل يترك العورة مكشوفة ولا يستر هذا الجزء بما لديه من الثوب؟ يستر الجزء هذا ميسور، والباقي الذي لا يستطيعه من المعسور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص يحفظ جزء من الفاتحة، يحفظ جزء من الفاتحة ما يحفظها كاملا، هل يأتي به؟ شخص كبير في السن، حاولوا عياله يحفظون الفاتحة ما حفظ إلا 4 آيات 3 آيات، هل يقرأ هذه الآيات الثلاث؟ يقرأها، هو عنده عسر ما استطاع أن يحفظه كله، لكن تيسر له حفظ 3 آيات فيأتي بها، يأتي بالبعض. أيضا مقطوع الأطراف، يعني إذا قطع منه طرف فإنه يغسل بقية الأطراف. إنسان لو عجز عن السجود والركوع دون القيام فإنه يأتي بالقيام، وهذه من الأخطاء الشائعة التي نراها في الصلاة على الكرسي، يعني بعض الناس عنده إصابة ما يستطيع الركوع والسجود، لكن يستطيع أن يصلي قائم فيجلس، تفسد صلاته، تبطل صلاته، لأن أخل بركن يستطيع الإتيان به فيأتي ما يستطيع عليه. كذلك الفطرة، لو استطاع أن يخرج بعض الفطرة، بعض الفطرة ما يستطيع أن يعني يخرج الحد المطلوب من الفطرة فإنه يأتي بالبعض. ومثله الصلاة، إذا عجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا أو مضطجعا، لو كان عنده ماء، يعني عنده نجاسة وحدث، وعنده ماء لا يكفي إلا للنجاسة، فله يعني يستخدم الماء في النجاسة ويتيمم عن الحدث، يأتي بما يستطيع. ذكر الناظم بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، وهذه الاستثناءات يعني تطبيقات عند العلماء لما لا يقبل يعني التبعيض، ما لا يتبعض، يعني العبادة المتكاملة التي لا تتبعض مثل لها. فذكر مسألة إذا وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه ينتقل إلى البدل، خاصة مثل كفارة الظهار وغيره، الإنسان ينتقل مثلا عتق رقبة، عتق الرقبة تكلفه مثلا 60,000، هو ما عنده إلا 30,000، يخرج 30,000، يخرج يعتق جزء رقبة، نصه يكون حر يدفع لهم حتى يتحرر باقيه، لا خلاص ينتقل إلى البدل. لماذا؟ لأن العتق لا يتبعض عند العلماء، فهي من الاستثناءات من هذه القاعدة. أيضا في مسألة الكفارات أو حتى في التعبدات، الصوم لو استطاع أن يصوم بعض اليوم هل يصوم؟ يعني يستطيع أن يصوم إلى الظهر، ما يستطيع يصوم إلى المغرب، هل يصوم؟ قالوا لا، يعني ما يدخل تحت هذه القاعدة، نقول افعل الجزء الميسور منه، صوم للظهر دون الباقي، لا. لماذا؟ لأن الصوم عبادة متكاملة محدودة بالوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يوجد هناك صيام جزئي. في عند المعاصرين اليوم صيام متقطع، هذا للرجيم، هذا ما يدخل معنا في الأحكام الفقهية. أيضا في الشفعة، المثال الذي ذكرناه في السابق في باب الشفعة، إذا وجد نصف ثمن الشفعة، فإنه لا يستطيع، لا يملك حق الشفعة. يعني لو شريكة باع أرضه لشخص ثالث، باع الأرض لشخص ثالث ب50,000، جاء صاحبه يقول أنا أريد أشتري بس أنا عندي 25,000، بشتري نصف الأرض من الشريك، يقال لا، الشفعة تكون كاملة متكاملة ولا تتجزأ. أيضا مثل بمثال، قال إذا أوصى بثلث ماله ليشتري الرقبة، رقبة، فلم يفي الثلث فلا يشتري جزء، لأن مثل ما ذكرنا الرقاب يعني كاملة، يعني لو وصى بثلث ماله أن يعتق به رقبة، حاولوا أن يعتقون بهذا المبلغ لم يستطيعوا إلا أن يعتقوا جزء شخص، قالوا لا يقع ذلك لأن العتق عبادة متكاملة. أيضا مثل بمثال أخير، قال لو اطلع على عيب في المبيع ولم يتيسر له الرد ولم يتيسر له الإشهاد لكونه مريض، كان مريضا ولم يقدر على التوكيل، لا يلزمه التلفظ بالفسخ، يعني اللي يقدر عليه يقول فسخت العقد، لكن منو يشهد لك على الفسخ؟ لازم في شهود. فلو قال هذه العبارة في نفسه يعني يعتبر لغو، فلا يقال في هذه المسألة أن يفعل الميسور وهو أن يسقط، يفسخ العقد بالتلفظ، ما يقع، لابد أن يكون هناك إشهاد أو توكيل أو يأتي إلى الشخص بصورة مباشرة. القاعدة 39، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسخاط بعضه كإسخاط كله. قال وكل ما التبعيض ليس يقبل فهو اختيار بعضه إذ يحصل مثل اختيار كله ويسقط، كل ببعض منه حيث يسقط، ومنه نصف طلقة أو بعضك مطلق فطلقة كما حكي، ثم هو هل يكون بالسراية أو لا خلاف شائع الحكاية، وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار ضبط. هذه قاعدة احنا عندنا في العبادات والأحكام، هناك أحكام تقبل التبعيض التجزئة، وهناك أحكام لا تقبل التجزئة. فذكر هنا أن ما لا يقبل التبعيض والتجزئة اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. وذكر مثال يعني شهير يذكرونه في الفقه ويعني من أنسب الأمثلة، مسألة الطلاق، مسألة الطلاق، الطلاق كل لا يتبعض، يعني هل هناك نصف طلقة؟ ما في، في طلقة كاملة، طلقة أولى كاملة، ثانية كاملة، ثالثة كاملة. لو واحد طلق قال طلقت امرأتي نصف طلقة، ما في، إذا قال طلقت امرأتي نصف طلقة كم تقع؟ طلقة واحدة، أطلق الجزء فيراد به الكل، لأنه ما يتبعض. طيب لو شخص قال طلقت امرأتي طلقة ونصف كم تكون؟ طلقتين، طلقتين، لأنه ما يقبل التبعيض. حتى لو قال لامرأته، يعني لو ما عبر بالتنصيص، لو قال لامرأتي بعضك طالق، تقع ماذا؟ طلقة واحدة، لأن هذه مما لا يقبل التبعيض. وأيضا في الشفعة ذكرنا أن الشفعة في المثال السابق حق متكامل، لو جاء الشفيع قال أسقطت جزء من حقي فإن الحق كله يسقط، ما في إسقاط جزئي. كذلك العفو لو عفى يعني مستحق القصاص عن بعض القاتل، عن بعض القاتل عفية عن كله، لأن القاتل شخص واحد يعني ما يتبعض. فالأشياء التي لا تقبل أن تتبعض إذا أطلق هذا البعض أريد به الكل. ثم ذكر مسألة يعني عند الفقهاء، قال: ثم هو هل يكون بالسراية أو لا خلاف شائع الحكاية؟ يعني هل لما يقول طلقتك نصف طلقة، الأصل أنها تقع نصف ثم تسري إلى طلقة كاملة، ولا لغة إذا قال نصف طلقة فهي طلقة واحدة يعني ما فيها انتقال ما فيها سراية؟ هذه يعني مسألة عند الشافعية. ثم ذكر مسألة أخيرة في هنا، قال: وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار انضبط. يعني هناك صورة قال معروفة أنه إذا أطلق فيها البعض أريد الكل، ولا يطلق عادة الكل، وهي مسألة الظهار. يعني في الظهار ماذا يقول؟ أنت عليك ظهري أمي، الظهر جزء ولكن يطلق على ماذا؟ الكل. يعني فقط هذه المسألة من الأحكام في باب الظهار. ثم قال: القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. قال: وحيثما السبب والمباشرة يجتمع فقدمن الآخرة، كذلك الغرور معها جعل، واستثنيت أشياء فيما نقل منها، إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدر الغرر، فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذ يغر، كذا إذا أسلم زائدا على مستأجر لحمله فحمل، مؤجر لجهله فتلفت، ضمنها مستأجر كما ثبت، وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي، على الذي أفتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الإفتاء، ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر، وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة، وتم نظم الأربعين جملة. هذه قاعدة، قاعدة إذا اجتمع السبب والمباشر قدمت المباشرة، أو إذا اجتمع الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. المباشرة أو المباشر هو الذي يفعل الفعل ويباشره، والمتسبب هو الفاعل للسبب، وأيضا الغار الغرور هو الذي يغره لفعل هذا الفعل. يعني شخص يقول لشخص اقتل فلان، فيذهب هذا الشخص ويقتله، اللي باشر القتل هذا مباشر، اللي قال لاقتل هذا ماذا؟ متسبب. فاجتمع هنا ماذا؟ متسبب ومباشر. فإذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الحكم على المباشر. من الأمثلة على هذه القاعدة: لو حفر بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر، يعني جاء شخص وأخذ غنمة فلان ورماها في البئر، من الذي يضمن؟ هل الذي حفر في الطريق العام ولا الذي ألقى هذه الغنمة؟ الذي ألقى، لأنه هو المباشر الذي باشر الفعل. لأن الحافر هذا متسبب والملقي هو مباشر. مثاله مسألة القتل اللي ذكرناه، مسألة السرقة، لو دل شخص سارقا على مال إنسان فسرقه فلا ضمان على الدال، الضمان على الذي باشر السرقة هو الذي يحد، تقام عليه حد السرقة إذا يعني توفرت الشروط. طيب لو سقط الحيوان بنفسه في البئر اللي حفرها الإنسان في الطريق العام، من الذي يضمن؟ الحافر. الحافر لماذا قالوا؟ لأن الحيوان ماذا؟ لا تكليف فيه، لا تكليف فيه. يعني لو أنا عندي أسد وأرسلت على درويش فهجم علي، من الذي يضمن؟ الأسد ولا أنا؟ ها، من يضمن؟ صاحبه، لأن هذا حيوان غير مكلف. وهكذا لو أمسك شخص آخر فجاء ثالث وسرق ماله، من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ سارق، سارق لباشر ماذا؟ السرقة. هذا ممكن يعزر ممكن، لكن الذي يقام عليه الحد هو من؟ المباشر. طبعا هناك استثناءات عند أهل العلم، إذا كان المباشر صبيا، إذا كان المباشر مجنونا، إذا كان المباشر يعني حيوانا، يعني ممن يتعذر إقامة أو نسبة الحكم إليه. فذكر هذه القاعدة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فيقدم المباشر، كذلك من يغر فإنه يقدم المباشر. ذكر استثناءات لهذه القاعدة، قال إذا غصب شاتا، غصب شات، أخذ شات بالغصب وأمر جزارا بذبحها ولم يدري الجزار، على من يكون الغرر؟ على الغاصب، مع أن من الذي باشر؟ الجزار، هو اللي ذبح لكن لا يدري عنه، وهو الذي غصب أصالة فيستقر عليه الضمان. أيضا مثل بمثال حمل الطعام، يعني إذا جاء لشخص ينقل بضاعة على دابة له وخلاص، يعني تعارفوا أن هذه الدابة حدها 20 كيلو، الناس يأتون ببضاعة 20 كيلو فيحملها، فجاء شخص ولم يخبره بوزن هذا المتاع ووزن هذا الطعام، فأعطاه للمؤجر الذي يؤجر الحمار يؤجر الدابة، فوضع الطعام على الدابة فسقطت الدابة وماتت لأن الوزن ماذا؟ زائد. على من يكون الضمان؟ على الأول. من الذي باشر هنا؟ المؤجر، لكن الضمان على المستأجر لأنه يعني لم يبين له زيادة الوزن في هذه الحالة. أيضا ذكر مثال قضية الإفتاء، إذا أفتاه مفتي بإتلاف شيء فأخطأ في فتواه في الحج، قال له احلق قبل وقت التحلل، صار عليه ماذا؟ فدية. من يدفع؟ المفتي إذا كان أهلا كما ذكر فإنه يتحمل هذا الأمر، مع أنه هو الذي ماذا؟ باشر الحلاقة، لكن المفتي غره بهذا الأمر فاستثني، قال واحذر الخطأ في الفتية عشان ما تدفع فلوس تضمن على الناس. مثل بعض الحملات يفعلون بعض الأمور التي يكون فيها ترك واجب فيضطرون إلى ماذا؟ أن يدفعون عن حملة كاملة، عندهم 50 واحد لازم 50 ترك واجب. أيضا مثل بمثال الحاكم إذا أمر الجلاد بأمر فباشر الجلاد هذا الأمر وترتب عليه جناية أو سراية جناية، فإن الجلاد لا يتحمل وإنما يتحمله الحاكم في هذا الأمر، لأنه لا يستطيع أصلا رد فعله. وعند أهل العلم يعني في تضاعيف هذه القاعدة في الكتب الفقه يقولون إذا كان الإنسان ليس له اختيار فالمباشر لا يتحمل هذا الأمر. يعني إذا أنا جيت إلى محمد خالد مسكين ضعيف وحملته ورميته على محمد مطر فتلف رأس محمد مطر، من يضمن؟ محمد خالد ولا أنا؟ من الذي باشر؟ محمد خالد. ولكن الضمان على من؟ علي. لماذا؟ لأنه يعني لا اختيار له في هذه الحالة، مكره. المثال الأخير الذي مثل به قضية الوقف، وقف الأرض المغتصبة. إذا شخص اغتصب أرض، اغتصب مزرعة ووقفها على العلماء، ما شاف إلا العلماء، وقفها على العلماء قال هذه لكم، فجلس العلماء سنة كاملة يأكلون منها، يأكلون من ثمارها، ثم تبين أنها مغصوبة، هل يدفعون قيمة هذه الثمار التي أكلوها لسنة كاملة؟ هل يضمنون؟ ما يضمنون. يضمن من؟ الذي غصب الغلة، واقف الغلة الأصلي. ثم ذكر أنه يعني بهذه تمت الأربعين قاعدة كلية غير كبرى، ثم ينتقل إلى القواعد الجزئية. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.